تحريك القلوب إلى علام الغيوب.
نحذر يا إخوتا، نحذر يا إخوتا أن نكون في الظاهر أولياء، أن نكون في الظاهر أولياء. علينا سمت الصالحين، علينا هدي الصالحين، علينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الرأس إلى القدمين، في الثياب، في الزينة، في اللحى، في هذا الهدي الظاهر. وقلوبنا قلوب منحرفة، قد مالت عن ربها وانحرفت عن الله عز وجل. إخوتا، 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 فلنهاجر بقلوبنا إلى الله سبحانه، ونحرك هذه القلوب إلى الله سبحانه.
محاضرة قيمة للشيخ الفاضل محمد بن ظافر العمراني حفظه الله، كانت بتأريخ 29 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا ما قرأ علينا الإمام حفظه الله، وهو مناسب لهذه الأيام. وواعدنا موسى 30 يوما، فالله عز وجل واعد هذا النبي الكريم، وذلكم بعد أن أنجز له وعده، فأهلك فرعون ودمر جنوده، وذلك بالغرق. ثم أراد الله عز وجل أن يتم نعمته لهذا النبي الكريم، فواعده 30 يوما، ثم أتمها الله عز وجل ب10 أيام، فصارت 40 يوما. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في هذه العشر، فذهب أكثرهم إلى أنها 10 ذي الحجة، فكانت 30 يوما هي ذو القعدة. ثم أتم الله عز وجل لنبيه وكليمه موسى 10 أيام، فصارت 40 يوما. ثم أوحى الله عز وجل عليه بالوحي الكريم، وخصه الله جل وعلا بأعظم نعمة، وقال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيها الإخوة، يا من أكرمهم الله عز وجل بنعمة الوحيين، وحي الكتاب والسنة، يا من اصطفاهم الله عز وجل بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية المباركة، لكم نصيب من هذا الاصطفاء، ولكم نصيب من هذا الخطاب الرباني، فلقد اصطفاكم الله عز وجل من بين ملايين البشر لحمل هذا الدين العظيم، فها أنتم هداكم الله عز وجل إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذه الدار العامرة بالقرآن والسنة وعلوم القرآن والسنة بين يدي عالم رباني وإمام مبارك فتح الله عز وجل عليه بالقرآن وبالسنة وبالحكمة. أسأل الله العلي العظيم أن يرده إليكم سالما غانما بحج مبرور وذنب مغفور مع من ذهب معه ومع سائر المسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. استشعر هذا الخطاب: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا خطاب يا عباد الله لكل طالب علم هداه الله عز وجل لطلب العلم، لتعلم القرآن، لحفظ القرآن، لتعلم السنة، لأخذ السنة، لتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخذ يا عبد الله ما آتاك ربك جل وعلا بقوة، برغبة، بمحبة، بجد واجتهاد، وكن من عباد الله الشاكرين. والويل لك إن أنت أعرضت عن هذا الخطاب وأبيت إلا الكسل والتأخر عن القيام بواجب العمل الصالح بعد العلم وبعد طلب العلم. وهكذا احذر يا عبد الله أن تقابل هذه النعمة وعلى من قام بها بالكفران والجحود، فكم انحرف من أناس ومن طلبة علم لما لم يقابلوا الجميل بالجميل والعرفان. نعم أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام التي نحن قادمون عليها، ولعل هذه الليلة هو أولها يا عباد الله، هي أعظم الأيام عند ربنا سبحانه وتعالى، ولقد خصها الله عز وجل بأمهات العبادات، فاجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من الأيام. اجتمع فيها الحج، وما في هذا الحج من الشعائر العظيمة والرحلة المباركة إلى رب العالمين سبحانه، رحلة القلوب إلى الله عز وجل، ورحلة هذه الأبدان إلى زيارة بيت الله الحرام. الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله، وفد الله، أي ضيوف الله، دعاهم الله عز وجل فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. هذه الأيام يا عباد الله لعلكم سمعتم كثيرا عن فضائلها، فأعمالها هي أفضل الأعمال عند الله عز وجل، وهي أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى من غيرها من الأيام. أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذه علامة على خير في القلوب وعلى تقوى تحملها هذه القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نبتدر إلى ما أمرنا مولانا جل وعلا بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اعلموا إخوتي حفظكم الله، اعلموا ما قاله يحيى ابن معاذ: إن مفاوز الآخرة تقطعها القلوب كما أن مفاوز الدنيا تقطعها الأقدام. فإننا بحاجة أن نحرك هذه القلوب وهذه المضغ الذي بين جنبينا، نحركها إلى الله سبحانه وتعالى، نهاجر بها إلى الله، نذهب بها إلى الله سبحانه. وإن السعيد منا يا إخوتي هو من وصل إلى الله عز وجل، السعيد منا هو الذي سارع بقلبه إلى الله في زمان قد اشتدت فيه الفتن، وعظمت فيه المصائب. زمان يا عباد الله إلى الله المشتكى، مما نزل ومما حل، فكم تسمع وكم ترى، ما يأتي يوم إلا وهو أشد من اليوم الذي قبله. وهكذا يا عباد الله، فتن في الأعراض، فتن في الدماء، فتن في الدين، فتن في الشهوات، فتن في الشبهات. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. يصف النبي عليه الصلاة والسلام فتن هذا الزمان بقطع الليل المظلم، أي المنتشر من شدة ظلمته وسواده، قد عم الجميع، فأخذ العالم والجاهل، وانتشر على الجميع، على الغني والفقير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى من هو في بيته، وعلى من هو في سوقه، وعلى من هو في مسجده. الكل يا عباد الله يعيش في فتن كقطع الليل المظلم. من عظيم هذه الفتن أنها تغير القلوب وتحول القلوب تحويلات شديدة مهولة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في ساعات يا عباد الله، وفي لحظات، إذا بالقلوب تتقلب، إذا بالقلوب تتقلب. بينما أنك كنت تعتقد أن هذا الشيء حرام، فما هي إلا لحظة فإذا أنت تستحل ما حرم الله. بينما أنت ترى أنك على إيمان وعلى صلاة واستقامة، فما تشعر إلا وقد تغير هذا القلب وتحول إلى الكفران والفسوق والجحود. يا لله، ما أعظم هذا الزمان، وما أعظم فتن هذا الزمان. ومن عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبرنا عن واقعنا وعن أحوال هذا الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يغربلون فيه غربلة، حتى تبقى منهم حثالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، واختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. هذا هو الزمان يا عباد الله، تتغير فيه الحقائق، وتتغير فيه الأحوال، وتتبدل فيه العقائد، والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لسنوات خداعة، خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيه الرويبضة. قالوا: من رويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. زمان يا عباد الله عظمت فيه الفتن والمصائب. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وإن عافية أمتكم هذه جعل في أولها، وسيصيب آخرها أمور تنكرونها، فتأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، هذه مهلكة إيماني، هذه مهلكة ديني، هذه مهلكة دمي، هذه مهلكة عرضي، هذه مهلكتي. قال: فترتفع، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه، هذه. نعم يا عباد الله، زمان اشتدت فيه المؤامرات على الإسلام والمسلمين، زمان عظمت فيه التحريشات بين أهل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، تحريش بين أهل الصلاة، بين أهل الجماعة، بين أهل المسجد الواحد، بين أهل الدعوة الواحدة، بين طلبة العلم. هذا هو زماننا يا عباد الله، وهذا هو حالنا. تغيرت القلوب، وتنكدت الأحوال، وصرفت الوجوه إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهكذا لا يزال أعداؤنا يكيدون للإسلام والمسلمين ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، سواء كان ذلك بالثقافات المصدرة عبر الجوالات وعبر الأندية وعبر المنظمات وعبر الشبكات، أو سواء كان ذلك عن طريق الاستدعاء والدعوة إلى الهجرة إلى بلاد الكفر والإلحاد. فيا لله، كم انتكس من انتكس في هذا الزمان، وتراجع من تراجع في هذا الزمان، ملاحدة أعلنوا الإلحاد والعياذ بالله من أناس من أصلاب آباء وأمهات من بلاد الإسلام ومن مسلمين ومسلمات. نعم يا عباد الله، وهكذا تعظم الفتن حين أن يقسم أهل الإسلام إلى ثلاث فرق وإلى ثلاث طبقات، إلى الأصوليين وهم الثابتون على الكتاب والسنة والقائمون على دين الله الحق المتمسكون بدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الطبقة يا عباد الله هي الطبقة التي حفظ الله عز وجل بها كتابه وسنة نبيه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل لوحيه أن يحفظ حملته. هذه الطبقة يا عباد الله تجمعت عليها طوائف المسلمين، وتجمعت عليها اليهود والنصارى والمنافقون، وتجمعت عليها الأعداء من الداخل والخارج. وأما الطبقة الثانية فهم التقليديون الذين يعيشون على ما يسمعون وعلى ما يبصرون، ويعيشون وهم يحملون هم البطون والفروج والشهوات، ويصبحون ويمسون على التقليد وعلى حسب البيئة التي يعيشون فيها. وأما الطبقة الثالثة فهم الحداثيون الذين غيروا جمال الإسلام واستبدلوا السنة بالبدعة وغيروا دين الله وأحدثوا تفاسير مزورة وأحدثوا تفاسير كذابة على كتاب الله سبحانه وتعالى، فكذبوا نصوص القرآن وحرفوا نصوص القرآن وكذبوا سنة رسول الله وشككوا فيما جاء به صحابة رسول الله من الأحاديث التي وصفت فيها هدي رسول الله من أقواله وأفعاله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفرقة الرابعة يا عباد الله فهم العلمانيون الذين يسعون ويطالبون بالحرية، حرية الأديان، حرية الفكر، ويطالبون بالتسوية بين الرجل والمرأة. إخوتاه، هذه هي المؤامرات التي يحاك على أهل الإسلام وعلى المسلمين في هذا الزمان، دراسات وهكذا أموال تنفق في ترويج هذه الفتن العظام، والكل يستهدفون الطبقة الأولى والجماعة الأولى، وهم الذين يحافظون على دين الله سبحانه وتعالى ويتقيدون بنصوص الكتاب والسنة، ويفهمون القرآن والسنة بفهم الصحابة عليهم رضوان الله، ويحافظون على دين الله عز وجل ويسيرون بسير أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة وهكذا الشافعي وهكذا ماذا الإمام مالك، يحافظون على سير هؤلاء الأئمة، ولا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فأنتم يا أهل السنة ويا طلبة العلم ويا من يعيش في هذه المراكز المباركة وفي هذه الرحاب المنورة بين أيدي علماء ربانيين، قد اصطفاكم الله عز وجل وحفظكم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء العلماء، علماء الكتاب والسنة، حفظكم الله عز وجل بعلوم القرآن والسنة، حفظكم الله عز وجل بعلم الإسناد وعلم الرجال، حفظكم الله سبحانه وتعالى بعلوم القرآن، فصارت شهادة رسول الله تنطبق عليكم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة، ونحن نعيش في هذه الفتن ونحن قادمون على أيام عظيمة، ما أحوجنا أن نحرق قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، وليكن حالنا ولسان حالنا كما قال الخليل إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فأنت يا عبد الله تهاجر بقلبك وبدينك وبعقلك وبفهمك وبعلومك إلى العزيز الحكيم، فتأنس بعزة الله وتشعر بعزة من الله سبحانه وتشعر بثبات من الله سبحانه. فهاجروا يا عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى بعقولكم وبقلوبكم إلى الله سبحانه، وإنما يتعثر في الطريق من تعثر قلبه عن هذا السير العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القلوب يا عباد الله، هذه المضغ الضعيفة الصغيرة التي هي من لحم ودم، ما أحوجنا أن نحركها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها محل نظر الرب تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. شرع الله الصلاة ولا ينظر إلا إلى قلبك، شرع الله عز وجل وافترض عليك الصيام ولا يرى ربك سبحانه إلا إلى قلبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صل فإنك لم تصلي. وهكذا يا عباد الله، شرع الله عز وجل الحج ولا يرى إلا إلى قلوب العباد، إلى قلوب العباد الذين أقبلوا بقلوبهم إلى الله سبحانه ونطقوا بالتلبية والوحدانية بصدق وإخلاص، فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واقترنت بهذه التلبية حركات تنبض بها القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، بالإخلاص تارة والمحبة تارة والتعظيم تارة والخوف تارة والإجلال تارة والمراقبة تارة، فتذعن هذه القلوب لخالقها وبارئها، فهناك يقبل الله عز وجل الأعمال. افترض الله عز وجل الأضاحي والهدي وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. نعم يا عباد الله، فهذا الدين العظيم عبارة عن ظاهر وباطن، والله عز وجل لا يقبل الظاهر إلا إذا صح الباطن، فأين نحن يا عباد الله من صحة الباطن؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسولك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فحذار حذار يا عباد الله أن نكون من هذا الصنف الذين جثمت قلوبهم على الشبهات، على الشكوك، على الشهوات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهكذا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نحذر يا عباد الله من هذه القلوب المريضة، من هذه القلوب الشكاكة، من هذه القلوب المنافقة، من هذه القلوب الفاجرة. نحذر يا إخوتا أن نكون في الظاهر أولياء، أولياء. علينا سمت الصالحين، علينا هدي الصالحين، علينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الرأس إلى القدمين، في الثياب، في ماذا، في الزينة، في اللحى، في هذا الهدي الظاهر. وقلوبنا قلوب منحرفة قد مالت عن ربها وانحرفت عن الله عز وجل. إخوتاه، فلنهاجر بقلوبنا إلى الله سبحانه، ولنحرك هذه القلوب إلى الله سبحانه، فهناك سبل. من حقق هذه السبل وسار على هذه السبل هاجر قلبه إلى الله سبحانه، ووصل قلبه إلى الله سبحانه، فحلت الأمانة، وحل الصدق، وحل القبول، وحل الانقياد، وحلت المحبة لله سبحانه، وانقادت هذه القلوب إلى الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أين نحن يا عباد الله من شجرة مباركة يجب علينا أن نحافظ عليها؟ شجرة الإيمان التي أساسها في هذه القلوب، أساسها في هذه الصدور. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهل تذكرنا يا عباد الله؟ وهل اعتبرنا؟ وهل انزجرنا ممن تساقط في هذا السبيل وبمن انحرف في هذا الطريق العظيم؟ أليست هذه القلوب هي التي حرفت، هي التي زاغت؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إخواني حفظكم الله، خذوا بهذه السبل التي توصلكم إلى الله عز وجل بكامل الرغبة وكامل المحبة وكامل القوة، وبماذا؟ وبأرجل ثابتة على هذا الدين العظيم. لا يضعف هذا المسلم أمام الفتن وأمام الشهوات وأمام الشبهات المضلة، لأنه أسس بنيانه على تقوى من الله سبحانه. إيمانه في قلبه ولسانه وسمعه وبصره وثيابه ولحيته وشعره وظاهره وباطنه ومدخله ومخرجه وبيته وسوقه ومسجده وفي جميع شؤونه، لأنه يعيش مع الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنه يعبد الله سبحانه الذي هذا هو وصفه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يعبد الله سبحانه وتعالى الذي هذه أسماؤه وهذه صفاته، فلا يضعف ولا يلين ولا يتشكك ولا يرتاب. تأتيه الشهوات فيركلها ويقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وتأتي الشبهات فيبددها بين يديه، لأنه يرى بنور الله ويسمع بنور الله ويتكلم بنور الله. سدده الله في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في تصرفاته، في جميع شؤونه. كيف وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا هو أنت أيها المسلم المبارك، أيها المؤمن المبارك، الذي أسس دينه بقلب ثابت، بقلب حي، ينبض بالإخلاص، وينبض بمحبة الله، وينبض بخشية الله، وينبض بتعظيم الله، وينبض بالماذا؟ وينبض بالسكينة فيما أمر الله سبحانه وتعالى، وفيما نهى الله، وفيما أمر به رسول الله، وفيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هكذا أيها الإخوة، صاحب القلب الصادق المتيقن تتنزل عليه السكينة عند حدوث الشبهات والشهوات، وعند مصارعة الأهواء والشهوات والشبهات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. علم المؤمن ألا أنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار، لا بد من التمحيص، فعلم أن هذا كلام ربه سبحانه، فهو قد ثبت نفسه ووطن نفسه على الصبر وعلى تحقيق تقوى الله عز وجل، وقابل الفتن والشهوات والشبهات بصبر وتقوى، بصبر وتقوى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. إخوتي حفظكم الله، خذوا بهذه السبل المباركة. السبيل الأول: الإخلاص لله جل وعلا. اخلص لله سبحانه في حركاتك، في سكناتك، في أقوالك، في مدخلك، في مخرجك، في مطعمك، في مشربك، في منكحك، في جميع شؤونك. اجعل حياتك كلها لله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل. اجعل حياتك كلها بين اللام والباء، بين اللام والباء. اللام التي فيها الإخلاص لله سبحانه، والباء التي فيها الاستعانة وطلب العون من الله جل وعلا والتوكل على الله عز وجل. اجعل حياتك لله سبحانه وبالله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن أخذ بهذا السبيل العظيم وانتهج هذا السبيل وركب هذا المركب العظيم، مركب الإخلاص، فوجد الخلاص، الخلاص من الشبهات، الخلاص من الشهوات. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما السبب؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص يا عباد الله، الإخلاص بحد ذاته وبطبيعته يصرف عنك الفتن، يصرف عنك الشهوات، يعصمك من الفتن، يحفظك الله عز وجل بإخلاصك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في سمعك وفي بصرك وفي نطقك وفي قلبك وفي فرجك وفي جميع شؤونك، يحفظك الله جل وعلا ولو عظمت المكائد عليك، ولو عظمت المؤامرات عليك، ولو فعل من فعل من الحساد أو السحرة أو الشياطين من الجن والإنس، إلا أن الله سبحانه وتعالى معك. لماذا؟ لأنك معه كما أنك اخترته وحده لا شريك له في أعمالك، في عبادتك، في حركاتك وسكناتك، وفوضت أمرك إلى الله جل وعلا، فالله معك. الله سبحانه هو الشاكر الشكور، هو الشاكر الشكور. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فلن تجد مثل ربك سبحانه وتعالى في عطائه، في شكره، في ثوابه، في جزائه. فلا تتعب نفسك يا عبد الله، لا تتعب نفسك في الرياء، لا تتعب نفسك في المحمدة، لا تتعب نفسك في المسمعة، لا تتعب نفسك عند الناس، فالناس من الناس. إذا أنت عافاك الله من بلائهم ومن أذيتهم فأنت في غنيمة، وإلا القليل من يسلم من أذية الناس، من أذية زوجته، من أذية أولاده، من أذية جيرانه، من أذية أصحابه، من أذية إخوانه. وتجد الأذية من أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك. فلماذا تطمع في الثناء من أفواههم؟ ولماذا تطمع في الرئاسة والجاه في أعينهم؟ اطلب علوك ورتبتك من العزيز الحكيم، من العزيز الكريم، من الشاكر الشكور الذي سيجازيك الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ربك الكريم سبحانه هو الذي بيده العزة والرفعة، بيده الرفعة والذل والمذلة، بيده الملك سبحانه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ما عليك إلا أن تأخذ بهذا الخطاب: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم اسمع إلى الخير واستلم الثواب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا إخوتي، من أقبل على الله عز وجل، والله إن الألسن لتعجز عن وصف ثواب الله سبحانه وتعالى له، إن الألسن لتعجز، وإن الأقلام تتكسر، وإن المداد ينتهي، وإن الصحف تنضوي عن كتابة ثواب الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل الإخلاص ولأهل الصدق معه سبحانه وتعالى. واقرأوا ثواب الله عز وجل لأنبيائه ولعباده الصالحين. حفظ الله عز وجل ذكرهم دنيا وآخرة، وكتب الله أجورهم دنيا وآخرة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فلنعمل مع الله جل وعلا، نعمل مع ربنا سبحانه. الإخلاص مركب عظيم في السير إلى الله عز وجل، يوصلنا إلى الله سبحانه بأقرب طريق وبأقل عمل. فكم من عمل قليل كبرت النية والإخلاص، وكم من عمل كبير صغرته النية والرياء. نعم يا عباد الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا إخوتي يحرك هذه القلوب سبيل الرجاء، الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه. فلنكن قلوب واثقة بالله سبحانه، قلوب متيقنة بوعد الله جل وعلا، قلوب مليئة بحسن الظن بالله جل وعلا وتصديق ما وعدنا مولانا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الرجاء يا عباد الله الذي هو الطمع فيما عند الله سبحانه، هذا الرجاء يقودنا إلى الله، يقودنا إلى الله، ويأخذ بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرك قلوبنا إلى الله جل وعلا. فإذا أقبل الليل بظلامه حرك الرجاء، حرك الرجاء قلوبنا إلى الله سبحانه، فانتزع النوم من أعيننا، وخفت الأرواح في أجسادنا، وقمنا إلى الله سبحانه بنشاط ورغبة، لأننا على رجاء من الله سبحانه، وعلى وعد من الله جل وعلا في قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأعطيه حاجته؟ حتى يبرق الفجر، حتى يبرق الفجر يا عباد الله. وأهل الكسل متأخرون، وأهل الغفلة غائبون، وأهل النفاق جيف على الفرش والعياذ بالله. ألا فلنتق الله يا عباد الله، ولنعرف هذا الرجاء، ولنحقق هذا الرجاء الذي سار عليه الصالحون: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فحال قلبك يا عبد الله في السير إلى الله سبحانه وتعالى كحال ذلك الطائر الذي يطير بجناحيه، رأسه المحبة، رأسه المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء. فأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى كما يسير هذا الطائر يقلب جناحيه في السماء بأمر الله جل وعلا، يطير إلى الله جل وعلا. فجسدك في الأرض، جسدك في الأرض تصلي مع إخوانك، تقف بين يدي الله وتركع وتسجد، وجثتك في الأرض، لكن قلبك وروحك قد غادر هذا العالم، غادر هذا العالم، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أين لنا هذه الرؤية يا عباد الله؟ من أين لنا هذا الخير إلا سبيل المحبة، سبيل المحبة لله سبحانه، وسبيل الخوف، وسبيل الرجاء فيما عند الله سبحانه. هذه الأعمال الثلاثة هي التي تحرك هذه القلوب، هي التي تخرج هذه القلوب من عالم الأرض إلى عالم السماء، من عالم الأرض إلى عالم السماء. نعم يا عباد الله، المحبة لله جل وعلا قائد عظيم يقودنا إلى الله جل وعلا بالشوق والرغبة والمحبة والنشاط والوقوف بين يدي الله جل وعلا بهذه المعاني كلها، فتكون الصلاة راحة، ويكون الصيام انقطاع إلى الله سبحانه، ويكون الحج سفر إلى الله سبحانه وتعالى. فيتحقق عندنا حينئذ معاني قوله عليه الصلاة والسلام: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فتكون حينئذ صلاتنا مفزعنا من كل مصيبة، ومن كل مهلكة، ومن كل هم وغم، نفزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأننا نعلم حين أن نكبر ونقف بين يدي الله ونرفع أيدينا ويظهر الاستسلام لله عز وجل بقولنا: الله أكبر. فإذا بالحجب وإذا بالستر تنكشع يا عباد الله، فيبقى العبد يقابل الله جل وعلا، فليس هناك إلا الله. وهذا العبد ما نطقت كلمة، وما تكلمت بكلمة، ولا ناجيت الله بكلمة، إلا أجابك الله عز وجل. قال الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اسمع يا عبد الله إلى كاف الخطاب ما ألذها ما ألذها ما أقواها ما أعظم ما أعظم أثرها على قلوبنا حين أن تخاطب ربك سبحانه بهذه العبودية وبهذه الوحدانية وبهذا الإخلاص: إياك نعبد وإياك نستعين. فمنك يا رب العون نطلب منك العون، نطلب منك السداد، نطلب منك التوفيق لهذه العبادة، للقيام بهذه العبادة. فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فتستمر في هذه المناجاة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتتجلى في عينك سبل الضلال، سبل الانحراف، من ضل عن جهل، ومن ضل عن علم، من ضل بالشبهات، من ضل بالشهوات، وتطلب المخرج والهداية من هذه السبل، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتذكر صراط من؟ صراط الأنبياء والمرسلين والصالحين، صراط محمد صلى الله عليه وسلم، صراط أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صراط الصحابة عليهم رضوان الله. فيعظم إيمانك، يعظم إيمانك في قلبك وثباتك في قلبك، ثم تقول آمين، أي اللهم استجب. فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، آمين، أي اللهم استجب. انظروا يا عباد الله كيف تتحرك هذه القلوب بهذه الأعمال العظيمة. وما إن تركع إلا وتركع بالتعظيم، وتركع بالرغبة، وتركع بالخشية، وتركع بالخوف، ثم ترجع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربك حاضر، وأقريت وأقررت لله عز وجل بأنه استجاب وبأنه سمعك حين أن قلت الحمد لله رب العالمين. وهذا هو الرجاء فيما عند الله سبحانه. ثم تخاطب ربك جل وعلا بذلك الخطاب العظيم، وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا، وهكذا إلى نهاية الصلاة. فكيف يا عباد الله ببقية شرائع الإسلام كلها هكذا تحلو بهذه الأعمال العظيمة، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء. وهكذا يا عباد الله ما أحوجنا أن تسير هذه القلوب إلى الله سبحانه عن طريق شرائع الإسلام، عن طريق شرائع الإسلام الخمسة وغيرها من شرائع الإسلام. كذلك أيضا يا إخوتاه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما ثبت عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يجب عليك يا عبد الله إذا صليت أنك ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله، ترجو فضائل الصلاة، ترجو حسنة الدنيا والآخرة، ترجو الخير، ترجو انشراح الصدر، ترجو الأرزاق الواسعة. الله سبحانه يطلب منا أن ندعوه وأن نرجوه سبحانه وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني. تصلي مع رجاء، تصوم مع رجاء، تزكي مع رجاء، تقرأ القرآن مع رجاء، تحج بيت الله مع رجاء، تزاول أعمال البر مع رجاء، طمع فيما عند الله، تطلب ثواب الله جل وعلا. هذا الرجاء يطرد من قلوبنا الكسل، يطرد من قلوبنا الكسل، هذا الرجاء يطرد من حياتنا الرياء، يطرد من حياتنا السمعة، يطرد من حياتنا شرك الإرادات وشرك الخفايا وشرك القلوب. هذا كله بالرجاء، لأنك ترجو ثواب الله، ترجو ثوابك من الله سبحانه، قد استحضرت قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم يا إخوتاه، فالله الله بأن نحرك هذه القلوب وأن نسافر بهذه القلوب وأن نعمل بهذا الدين العظيم، بهذه الأعمال القلبية: محبة وخوف ورجاء وإخلاص لله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحيي قلوبنا بمحبته وبالإخلاص له وبتوحيده وبالصدق معه جل وعلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين. وفي الخاتمة أقدم شكري لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم لإخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، كما أقدم الشكر الخاص لشيخي المبارك أبي ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي، الذي له أثر عظيم في استقامتنا على طلب العلم وفي التفقه في هذا الدين العظيم. والله إني لأرى تلك الوقفة التي وقفت أنا وهو عند عمود من أعمدة هذا المسجد، وأظن وكان في المسجد القديم، وهو ينصحني ويعظني ويرشدني كإرشاد الأب لولده، كإرشاد الأب الحنون لولده، وهو يدلنا على طلب العلم ويرشدنا إلى طلب العلم ويزهدنا في هذه الدنيا وفي وظائف هذه الدنيا. وصدق والله في نصحه، صدق والله في نصحه وأجاد في نصحه، فليس أحمل في هذا المقام وفي سائر الأوقات إلا أن أدعو لمشايخي ولعلمائنا علماء الكتاب والسنة. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمته أن يختالوا من تحت أقدامهم. اللهم بارك فيهم وفي أهاليهم وفي أولادهم وفي أموالهم وفي دعواتهم، واكتب لهم الأجر والثواب، واعطهم حسنة الدنيا والآخرة، وثبتنا وإياهم على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فنشكر الشيخ الفاضل محمدا العمراني على هذه المحاضرة النافعة التي ذكرنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وقد طرق موضوع القلوب، فالقلوب هي رأس أموالنا، قلبك هو رأس مالك، فحافظ على قلبك مما يفسده، فأنت في هذه الحياة في امتحان كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نفتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتن تعرض على القلوب يوميا في كل لحظة في كل ساعة، فتن الشهوات وفتن الشبهات، الفتن بأنواعها. فالناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى، والهالك والغارق فيها من خذله الله سبحانه وتعالى. ألا فلتسعى في دواء قلبك وعلاج قلبك، وأن تحصن قلبك مما يفسده ومما يضعفه ومما يكدره. وأعظم دواء تداوي وتعالج به قلبك هو كتاب ربك سبحانه وتعالى. أعظم دواء أن تداوي قلبك بالقرآن الكريم. ولا بأس أن تستعين ببعض الكتب التي فيها حول هذا الموضوع، ولا سيما مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد أحسن مجموعة من الباحثين حيث جمعوا ما يتعلق بإصلاح القلوب في رسالة سموها الإكسير فيما يعتني بأعمال القلوب، فقد أفادوا فيها وأجادوا، والكتاب مطبوع وموجود على الإنترنت. فتحرص على قراءة القرآن الكريم وتصطحب هذا الكتاب بجانبك وتطلع فيه لتصلح قلبك. فقلوبنا على خطر عظيم لا سيما في هذا الزمان، في زمن الفتن المتكاثرة المدلهمة المتلاطمة ليل نهار. قل أن ينجو أحد من رجالنا أو نسائنا من هذه المخاطر التي تغزو، من هذه السهام الموجهة إلى قلوبنا ليل نهار. وإذا ضعفت القلوب استجابت كما سمعت، كما تعرض الفتن على القلوب. قال وأما الذي نعم فمن أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. فالنكت السود بسبب المعاصي، قبول الفتن، تتشرب هذه الفتن ثم تفسد القلوب عياذا بالله تعالى. فلتحرص على أن تبعد قلبك مما يفسده، واسعى في صلاح قلبك أولا وصلاح جوارحك ثانيا، واجعل ظاهرك وباطنك على حد سواء. وإن استطعت أن تجعل باطنك أحسن من ظاهرك فهذا هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكثير من الناس كما أشار الشيخ أصلح ظاهره بالأعمال الظاهرة، ظاهر الخير، لكن نسي وأهمل إصلاح باطنه مما يصلحه. فلابد من صلاح الظاهر وصلاح الباطن، والتلازم كبير ووطيد وعميق بين الظاهر والباطن. فلابد من إصلاح الأمرين حتى يكون نظر الله عز وجل إلى قلوبنا وأعمالنا، ويرضى الله سبحانه وتعالى عنا بما يرى في ذلك من الخير. ولا مزيد على ما قال جزاه الله خيرا، وإنما هذه إشارة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قال وبما ذكر، وجزاكم الله خيرا جميعا، وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.